الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 19 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف، وهذا تتمة الكلام على إثبات صفة الكلام لله عز وجل بحرف وصوت. فقال ابن أبي العز رحمه الله: ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله لأنه لم يقل إنه قول ملك أو قول نبي فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأ من جهة نفسه. وأيضا الرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسله بتبليغه ولا ينقص منه. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول هو قول بشر أو جني أو ملك. والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا شعر امرؤ القيس، ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات. حديث امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار لا يثبت. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات قال هذا كلام الرسول، وإنما سمعه يقول وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال هذا كلام الله. ولهذا لو سمع أحد من أحد نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من؟ هذا كلامك أم كلام غيرك؟ الشبهة السادسة قالوا إن الله سبحانه وتعالى سمى عيسى عليه السلام كلمته، فقالوا إنما المسيح عيسى بن مريم ورسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا السبب الذي جعل النصارى يعبدون عيسى لظنهم أن عيسى هو الكلمة، فمن زعم أن كلام الله مخلوق كأنه يجوز عبادة النصارى لعيسى. فقال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وعيسى مخلوق فالكلمة مخلوقة. ومعنى الآية أن عيسى عليه السلام مخلوق خلقه الله بأمره حين قال له كن، كما قال تعالى قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والكلمة كن لا عين عيسى، والمكون هو عيسى عليه السلام. وبهذا أجاب غير واحد من الأئمة، أفاده صاحب كتاب العقيدة السلفية وقال السلمان في الكواشف الجلية في معاني الواسطية. وأما قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فالمعنى أنه خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من الروح، فعيسى ناشئ عن الكلمة وليس هو نفس الكلمة. فقول وروح منه يعني أنه كائن منه تعالى، أي موجود أي موجده وخالقه، فهو روح من الأرواح التي خلقها الله، كما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي مخلوق بأمره انتهى. ومن شبه هؤلاء النوكة أنهم يقولون يلزم من إثبات كلام الله التشبيه والتجسيم، ستكون هذه الثامنة. ومن شبه هؤلاء النوكة أنهم يقولون يلزم من إثبات كلام الله التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فلا كلام باللسان ولا جوف ولا هواء، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذلك قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك تسبيح الحصى والطعام بين وسلام الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف، أفاده ابن أبي العز. ومن قولهم أيضا، وهذا هو التاسعة الشبهة التاسعة، ومن قولهم أيضا قالوا القرآن ترد عليه سمات الحدوث والخلق من وجوه عدة. قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية فأخبر عن وقوع النسخ فيه، وهو حروف متعاقبة يسبق بعضها بعضا لا يكون إلا بمشيئة واختيار، فيلزم منه أن تسبقه الحوادث ويتأخر عنها، له ابتداء وانتهاء وأول وآخر، وهو متوعظ ومتجزئ ومنزل، والنزول لا يكون إلا بحركة وانتقال وتحول، ومكتوب في اللوح والمصاحف، وما حد وحصر فهو مخلوق. وهذه الصفات وما يشبهها صفات للمخلوق المحدث، يعني ذكروا هذا كله عن القرآن ثم قالوا هذا يدل دلالة واضحة على أن القرآن مخلوق. ويرد على هذا الشيخ الإسلام قال رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: هذه المعاني جميعا مبنية على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق العالم، وقدم الصانع وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريق الحركة فقالوا لا يمكن معرفة الصانع إلا بإثبات حدوث العالم، ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام، والاستدلال على حدوث الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة بها الحركة والسكون. فهذا الأصل المبتدع هو الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات والأفعال لله تعالى، انتهى. ولو أنهم استسلموا لله سبحانه وتعالى وامتثلوا قوله وصاروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف لما وقعوا في هذه الأصول الفاسدة، فنسأل الله السلامة. يعني الأولى أن يقال أن هذه صفات لصفة الله عز وجل من حيث نزوله ومن حيث تعلقه بالمشيئة ومن حيث غير ذلك، ولا يلزم منه أن يكون مخلوقا، فإن صفة الله عز وجل غير مخلوقة، وقد تكون صفة الله عز وجل قديمة النوع وحادثة الآحاد كما هو الكثير في كثير من الصفات كالكلام والخلق وكذلك السمع والبصر، فإنه لأحد مخلوقاته يعتبر أحد مع أنه من الصفات الذاتية الأزلية. ومن شبه المعتزلة وهذه العاشرة أيضا قولهم إن إضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، وهذا قد تقدم معنا وينبغي أن تفهموها جدا لأهميتها، وذلك أن الإضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: إضافة معاني وإضافة ماذا؟ إضافة معان وإضافة أعيان. فإضافة الأعيان إضافتها إلى الله عز وجل إضافة خلق وملك وإيجاد أو تشريف، وإضافة المعان إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. فالآن الكلام معنى أم عين؟ الكلام معنى أم عين؟ معنى الكلام الغضب، الرضا، السخط، الوجه، اليد، غير ذلك، هذه معاني تقوم بغيرها، فإضافتها إلى الله إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف. قال: والإضافة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة صفات. والأعيان التي تقوم بنفسها إضافتها إلى الله تكون إضافة تشريف وخلق وملك وغير ذلك، وإن كانت معاني لا تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله تعالى إضافة صفة إلى موصوف. فمن هنا يتبين أن إضافة الكلام إلى الله تعالى هو من النوع الثاني، أي إضافة الصفات ككلام الله وعلم الله وقدرة الله وغيرها. ولتعلم أن المعتزلة قد فرخوا وباضوا، ومن هذه الأفراخ الكلابية والأشاعرة، ومن وافقهم من ماتريدية وسالمية، وإن اختلفوا في بعض التفريعات لكنهم لم يصفوا معتقدهم من شوائب البدع والضلال. فزعم الأشاعرة أن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، والقولان متقاربان. الحكاية معناه أن الله عز وجل لم يتكلم وإنما حكي كلامه، حكي ما في نفسه، كما أنك يعني مثلا الآن أنا فوق الكرسي وأرى أولادي يلعبون، فيراني بعضكم وأنا أتذمر وأتحرك هكذا وهكذا كالمغضب منهم، فيقوم ويكلمهم بكلام ويقول: قال لكم الشيخ كذا وكذا. فهذا هو الحكاية. فمعنى هذا أن القرآن الذي بين أيدينا على قول الأشاعرة ليس بكلام الله، إنما علم جبريل ما في نفس الله فجعل يتكلم بما في نفس الله ويعبر عنه. هذا قول باطل. وقالت الكلابية والأشاعرة: كلام الله الذي ليس بمخلوق هو معنى قائم بنفسه لا يفارق ذاته أو لا يفارق ذاته، وهذا القرآن المتلو والمسموع عبارة وحكاية عن الكلام القائم بنفسه. وكذلك القول عندهم في كلام البشر هو معنى قائم بذات المتكلم، وهذه الحروف والأصوات المسموعة عبارة عن المعنى القائم بالذات، لا تسمى كلاما حقيقة بل مجازا أو توسعا، انتهى. انظر إلى هذا القول، يعني كلام الله ليس بكلام لله، وكلام البشر أيضا ليس كلام للبشر. ومؤدى القول بأن الكلام عبارة أو حكاية عن كلام الله إلى أن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، إما لأنه كلام محمد أم كلام جبريل عليه السلام. ومع ذلك فقد صرح بعضهم بالقول بالخلق، قال الجويني في الإرشاد: فإن معنى قولهم يعني المعتزلة وهذه العبارات كلام الله إنها مخلوقة، ونحن لا ننكر إنها خلق لله. انظر الجويني من أئمتهم يقول: ونحن لا ننكر إنها خلق لله، ولكن نمتنع من تسمية خارج الكلام متكلما به، فقد أطبقنا على المعنى وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته، انتهى. وقد صرح بخلقه من الأشاعر شارح جوهرة التوحيد وغيرهم كثير، وقال الجويني في إرشاده: والمعنى بالإنزال أن جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالى وهو في مقام فوق سبع سماوات ثم نزل إلى الأرض، فأفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام انتهى. وأيضا قد ناظرهم المقدسي رحمه الله في كتاب يسمى بحكاية المناظرة، وخرج أن الأشاعر يصرحون بالقول بالخلق وإنما يعمون أحيانا. قال ابن القيم في نونيته: وخواصهم لم يقرؤوه تدبرا، أي لم يقرأوا القرآن تدبرا، بل للتبرك لا لفهم معاني، وعوامهم في السبع أو في ختمه أو تربة عوضا لذي الأثمان، هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية الأنغام والألحان. يا رب قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن إلا المدادة، وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيواني، والكل مخلوق ولست بقائل أصلا ولا حرفا من القرآن. إن ذاك إلا قول مخلوق، وهل هو جبرائيل أو الرسول؟ فذاني قولان مشهوران قد قالتهما أشياخهم يا محنة القرآن. لو داسه رجل لقالوا لم يطأ إلا المداد وكاغد الإنسان. يا رب زالت حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الإيمان، وجرى على الأفواه منهم قولهم ما بيننا لله من قرآن، ما بيننا إلا الحكاية عنه والتعبير ذاك عبارة بلساني. يعني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن الأشاعرة يعتقدون أن القرآن الذي هو مكتوب في المصاحف ليس بكلام الله، ويقولون ما في المصاحف مداد مخلوق، والكلام عبارة عن كلام الله مخلوق، والجلد مخلوق، فلو داس الإنسان عندهم المصحف ما كفر، مع أن من عقيدة المسلمين أن من امتهن القرآن كفر، لكن هم لما كان القرآن ليس بصفة لله عز وجل لم يبالوا ولم يكفروا من داسه أو امتهنه أو فعل بما فعل. قال: والعجب أنهم يستدلون على إثبات الكلام النفسي ببيت قاله الأخطر النصراني. قال ابن القيم في نونيته: ودليلهم في ذاك قول قاله فيما يقال الأخطر النصراني، وهذا البيت هو: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا البيت لا خطام له ولا زمام. والعجب من ردهم للأدلة المتكاثرة من القرآن والسنة ثم يعمدون إلى هذا الكلام الذي لم تعرفه العرب، ثم قد وجد البيت بسياقة أخرى: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وأيضا مما يدل على أن ما في النفس لا يسمى كلاما هو ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رجاه البخاري ومسلم: فلو كان ما في النفس كلاما لكتب عليهم. ولو حدث أحدهم نفسه بطلاق امرأته وقع الطلاق قبل التلفظ، وهكذا الظهار والعتاق وغير ذلك. يعني فقولهم قول باطل بائر. لو قلنا أن ما في النفس كلام، ما أحد ربما لو غضب من امرأته إلا يفكر أنه يطلقها صار طلاقا، أو يفكر أن يتصدق صار صدقة. قال العمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار، وهذا من أئمة اليمن وكان من أهل السنة، ولكن ولده بعد موته حرف الدعوة في بلاد إب إلى عقيدة الأشاعرة، وهو صاحب شرح المهذب البيان. شرح المهذب استفاد منه النووي كثيرا، وصاحب الانتصار في الرد على الرافضة والمعتزلة والقدرية الأشرار. قال العمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار: ويقال للأشعري إذا قرأ آية من القرآن هذا قول الله أم قول البشر؟ فإن قال هو قول الله فقد رجع إلى ما عليه السلف وأهل الحق، وإن قال بل من قول البشر قلنا عن ذلك أجوبة. أحدها أن يقال له: فهذه أقوال الوليد بن المغيرة فيما أخبر الله عنه بقوله إن هذا إلا قول البشر، فقال الله متوعدا له على قوله هذا سأصليه سقر، فلو كان قوله بذلك صحيحا لما توعده الله عليه. الجواب الثاني أن يقال له: فمن البشر الذي هذا قوله؟ فليس أحد يدعي أن هذا قوله، بل الكل منهم يقول هذا قول الله، وإذا سمعوا القارئ بهذا الكلام قالوا صدق الله، ومن البشر الذي يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ والجواب الثالث أن يقال له إذا كان هذا من قول البشر فأتي بصورة من مثله، وإن قال بل هو كلام البشر عبارة عن كلام الله والمفهوم منه كلام الله فيضاف إليه ويقال هذا عبارة فلان، فإن أحدا لا يدعي أنه عبارته. فإن قال هو عبارة عن كلام الله قلنا له فحقيقة المعبر أن يسمع كلاما فيعبر عنه، وأنت لم تسمع كلام الله حقيقة، وإنما سمعت قول معلمك عبارة معلمك إلى أن يتناهى إلى الصحابة، وهم لم يسمعوا قول الله حقيقة، وإنما سمعوا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبارة جبريل، ولا أدري عما عبر عنه جبريل، فقول الأشعري هذا لا يستقيم أنه عبارة عن كلام الله. وقول الأشعري إنه المفهوم من هذا الكلام كلام الله فغير صحيح، إن المفهوم من هذا الكلام كلام الله فغير صحيح، لأن مفهوم كل إنسان معه، ولا يسيل للخلق ولا سبيل للخلق إلى العلم بفهم ما في النفس الباري سبحانه، وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولا أن ما في النفس لا يسمى كلاما حقيقة، وإنما يسمى حديث نفس، بدليل أن رجلا لو حلف بطلاق امرأته ألا يتكلم فحدث نفسه بشيء أو نظم في نفسه كلاما لم تطلق امرأته بإجماع الفقهاء، فدل ذلك على أن حقيقة الكلام هو المسموع المفهوم، ولا يكون ذلك إلا بحروف وأصوات. ويقال للأشعري إذا قرأ آية من كتاب الله هذا كلام أم كلام هذا كلام الله كأنه أم كلامك؟ فإن قال بل كلام الله قيل له أهو كلام نعم أهذا كلام أم كلمات؟ فإن قال بل كلام قيل له أهو كلام الله أم كلامك؟ فإن قال كلام الله رجع إلى ما عليه أهل الحق، وإن قال كلامي بان كفره لأنه خلاف المسلمين، وإن قال كلامي يعبر به عن كلام الله قلنا له فكلام الله قديم وكلامك محدث، فميز لنا كلامك لنوقع عليه الحدوث عن كلام الله لنسميه قديما، ولا سبيل له إلى ذلك الجملة. ويقال للأشعري ما القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه كلام ربه؟ فقال من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ وجعله الله معجزة للنبي ودليلا على صحة نبوته، أهو كلام الله القائم بذاته أم هو هذه الصور والآيات؟ فإن قال هو هذه الصور والآيات رجع إلى الحق وإلى ما عليه كافة المسلمين، وإن قال بل هو المعنى القائم بذات الله قيل له فإن هذا ما أن يقول إن هذا الكلام القائم بذات الله لم تسمعه، فكيف تأتي بصورة من مثله، وإنما تأتي بمثل ما سمعناه. ويقال للأشعري قد أقررت بأن لله سمعا وبصرا وعلما وقدرة وحياة وكلاما لتنفي عنه ضد هذه الصفات، فلما كان السمع الذي أثبته لله هو السمع المعهود في لغة العرب وهو إدراك المسموعات، وكذلك ضد المنفي عنه هو المعهود في كلام العرب وهو الصمم، وكذلك البصر الذي أثبته لله هو المعهود في كلام العرب وهو إدراك المبصرات، والعلم هو إدراك المعلومات، وجب أن يكون الكلام لله هو الكلام المعهود في كلام العرب وهو ما كان بحرف وصوت، كما أن ضده المنفي عنه وهو الخرس والمعهود عندهم. فأما إثبات الكلام لما يفهم لا يعلم لما يفهم لا يعلم فمحال، انتهى. هذا كلام طويل نقلناه من الانتصار للعمراني، أولا لأن العمراني من أئمة الشأن، الثاني أنه جاء بمناظرة كأنه جعل ما بينه وبين الأشعري مناظرة يناظره بها حتى يصل بالأشعري، إما أن يثبت بأن القرآن كلام الله، وإما بأن يقول القرآن مخلوق، والقول في المعتزلة معروف، لكن الأشاعرة جاءوا يلبسون على الناس، وقولهم أضر وقول المعتزلة أشر، قول المعتزلة أشر وقول الأشاعرة أضر، فإن كثير من الناس ربما لبس عليهم الأشعري بهذه الشبه المردية. بهذا نكون قد انتهينا واستفدنا خيرا كثيرا، لا سيما في الرد على المعتزلة ذكرنا أكثر من 10 شبه لهم، وهي من أشهر الشبه، وإلا فشبه القوم لا تنتهي، وكذلك الأشاعر الرد عليهم يسير، وإنما سكنا ما ذكره العمراني رحمه الله مع غيره، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.